تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا الزواج الميمون المبارك إن شاء الله تعالى. والحقيقة لي كلمتين أو كلمة تدور على محورين، حتى يعني أترك المجال لمشايخنا الفضلاء يشرحوننا بما يعني ينبغي في مثل هذه المناسبات. الكلمة الأولى والمحور الأول هو أنه لا يجوز التفريق بين أحكام الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لما عذب اليهود أخذهم بعدة مؤاخذات، منها قوله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الواقع أن الأمة المسلمة فيها تكذيب لأحكام الإسلام في الجملة، وأقول في الجملة وأضع تحتها عدة نقاط. ليه؟ لأن هي لا تكذب بالإسلام كله جملة وتفصيلا، إنما تجد بعض الناس يكفرون بحكم ما، والبعض الآخر يرفضون حكما آخر، والبعض الثالث يرفضون حكما آخر، فتجد المحصلة الإجمالية إن أحكام الإسلام مرفوضة في الجملة. منها تعدد الزوجات، والحقيقة أنا تكلمت قبل ذلك في تعدد الزوجات بكلام مجمل، ولا أستطيع بطبيعة الحال أن أتناوله أيضا إلا بكلام مجمل في مثل هذا الوقت الضيق. الله تبارك وتعالى لما شرع تعدد الزوجات ما جعل له سببا أبدا، إنما قال تعالى: فانكحوا ما طاب، طاب دي تساوي ما لذ، فالمسألة غير مسببة. لكن احنا مشدودين من سنوات طويلة نحو التغريب حتى ننسلخ من ديننا، من اكثر من 150 عاما تقريبا، والعداء السافر لتعدد الزوجات قائم على قدم وساق، مع ان تعدد الخليلات العشيقات جائز في عرفهم، حتى صرحت بعض قياداتهم بجواز تبادل الخيانة وعبرت عنها في الاربعينيات تعبير سافر جدا وسافر اوسط، لما قال يعني الرجل اذا خان المرأة بالمرأة ان تكون الرجل مثل من كان يحتسي في جنب قبر، يعني كان هو يحب يشرب شاي وانا اكره الشاي خليني انا اشرب قبر. فالمسألة وصلت الى هذا الدرج، تشكل المحاضرات المجني عليه دائما في كل شيء، رسائل الغرام في تشكل المحاضرات عند كثير من الاسر: عيب الولد ما يحبش وما يبقالوش صديق، ده يدل على انه افس او فلاح، انما هو لو دخل وكان له اكثر من تجربه، حتى لما يذهب الطبيب النفساني معقد يقول ما حبيتش قبل كده، طب ما حاولتش، طب حب، يعني حتى في العلاج النفساني تعدد المعشوقات وتعدد الخليلات جائز في عرفين، انما تعدد الزوجات جريمه، مشكله كبيره جدا. حتى صار الرجل عندما يعدد يتوارى خجلا كانه مرتكب لفضيحه،
مع ان نحن نعلم ان الاحصائيات الرسمية في المجتمعات المسلمة، وانا لا يهمني الا المجتمعات المسلمة في هذه الحالة، تقول ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال في هذه المحافظة بالذات، عدد النساء اكثر من عدد الرجال. طيب المرأة لما نتكلموا عن اي الزواج الثاني في ايذاء للمرأة الاولى، طيب اقول المرأة التي تململت او المرأة التي طلقت اليس لها حق الحياة ايضا؟ يعني هي بمجرد انها تململت او طلقت ازيح عنها اسم الانثى؟ يعني ده من الجنس ليس من الجنس الذي يتناوله الدعوة لتحرير المرأة في مصر. اي امرأة، وانا قلت هذا الكلام قبل ذلك، اي امرأة الان هي مطلقة او هي اهمل لو لم يطلقها زوجها او لو لم تترمل واراد زوجها ان يتزوج عليها وكانت تأبى، تأبى علي ان يفعل ذلك. الله عز وجل الحكيم الخبير والذي شرع هذا الامر، ما قرب اي ما لد مثلا ليس لها سبب حتى يقال ليه معك اولاد ومعك زوجه طيبه ومستريح لماذا تتزوج؟ هذا السؤال انما جعل عقبه واثار حتى الوصول في عرف المجتمعات الان ان التعدد لابد ان يكون مرسلا. وبعض الناس الذين ظاهرهم الالتزام يكفرون بهذا الحكم، وبعضهم ينكرونه بشد الانكار، انكار شخصي بحت. نحن بنحكم انفسنا بكتاب الله عز وجل. تفريج الكربات مساله مهمه جدا، هناك رجال عندهم القدره والمساله منوطه بالقطاع الوزيه معروف ومنوطه بالباس والاستطاعة الجسدية أيضا، في رجال عندهم القدرة، لكن ضغط المجتمع المخالف جعلهم يجبنون. وهذا المجتمع المخالف إعلامه بالكامل تمثيليات ومسلسلات وأفلام وقصص، كله بيرمي في اتجاه واحد سافر ضد هذا الحكم. بعدين وهي قاعدة جاء مجموعة من النساء يعزوها، خلاص هي المرحوم خلاص دفن وهم قاعدوا يعزوها ومعلش كده، سكتت المرأة. وجدت واحدة قاعدة برضو لكن بتعاد بحرقة شديدة، طيب دي بتعاد بحرقة ليه؟ فقامت تلطفها ومعلش تصدق انا زوجته مش عارف ايه، قالت لص المرحوم ده جوزي وساب العيال. ايه ازاي الكلام ده؟ بعد ما كان المرحوم بقى الملعون وكله اسم مفعول وخلصت القصة. طب الرجل ده تزوج من ورا زوجته، لماذا تزوج من ورا زوجته؟ ليه؟ لان الزوجة تأبى وضغط المجتمع المخالف جعله يرتكب مثل هذا الامر. فلذلك يا جماعة احنا بنقول من علامات الشر التفريق بين احكام الله عز وجل وتعطيل بعضها بالهوى. هذا الامر الاول، واخواننا المشايخ يفيضوا فيه اكثر مني وافضل. النقطة الثانية التي اريد ان اتكلم عنها وهي تجربتي انا الشخصية في هذا الامر، وانما اضع تجربتي هذه الشخصية نصيحة لمن يريد هذا الامر. فقد جعل الله تبارك وتعالى لي في بعض القلوب مكانة ما بلغتها لا بعلمي ولا بعملي، هي من الله عز وجل وتستحق الشكر ونحن لا نؤدي الشكر، أسأل الله أن يعافينا جميعا. فبعض الناس، وأنا ما فعلت هذا الأمر إلا لأجل هذه المسألة التي سأتكلم عنها والأعمال بالنيات، ما فعلت هذا الأمر إلا قدوة ومعول أضرب به في هذا الصنم أيضا مع الذين ضربوا قبل ذلك. ما لي ما أقرب شخص في هذه المسألة إلا القدوة والأسوة، واللي في بعض الناس من خلال المشاكل الكثيرة التي دخلت فيها الزوجات كانوا يقولون إن فلان مثلا لماذا لم يعدد وهو قادر على أن يعدد، وجعلوا هذا آخر سبب يمكن أن يسمح للرجل أنه يتزوج إذا فعل فلان مثلا. إنما فعلت هذا الأمر لأن عندي بتصب بمشاكل كثيرة جدا، منها مشاكل الأرامل المطلقات، أخوات مسلمات فاضلات ما تزوجهن أو طلقن بغير جريرة إلا الالتزام مثلا. بعض النساء لما بتقول مثلا رشح لي زوج، فكان في اخ طيب رشحه، وبعضهن وصل به الامر الى درجة انها تقول مثلا لا اريد ان يقسم لي، انما اريد انه يرعاني اكل واشرب وانه يرعى اولادي. وهناك اشياء اخرى كثيرة لا استطيع ذكرها، يعني فيها يعني نزول شديد. فعندما انظر انا الى هؤلاء النساء، لو كان الامر بيدي انا كنت زودت كل الارامل المطلقات في البلد، لكن ليس الامر بيدي ولا استطيع. لكن المشاكل فعلا دامية، ما يحس بها الا من عالجها، وانا واحد ممن عالج هذه المشاكل وما زال يعالج هذه المشاكل. عندي تراكمت اكثر من 23 حالة. كل الزوجات على استعداد يسمحن لازواجهن بالتعدد اذا انا عددت. وهي المسألة وصلت هكذا بقى سنتين، وانا اخذ قراري اقدم رجلا واخر اخرى، حتى شرح الله عز وجل صدري الى فعل هذا الامر ففتحت اهلي فيه. وانا اريد ان انا اذكر ايضا واقول، بعض الاخوة او بعض المسلمين مبتوت الصلة بتعليم اهله دين الله عز وجل، لا يعلمهم ولا يزكيهم ولا يعني يرفع مستواهم الايماني اطلاقا، واذا اراد شيئا عايز ياخذ ليه ذراع. لا، بحمد الله عز وجل منذ عقل انه لا يجوز مخالفة الله عز وجل في اوامره ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في اوامره، وانا احاول جاهدا ان اكون في حيز العبودية. لما تزوج اتفقت مع اهلي ان احنا نجعل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اتفقت ان هذه الاية هي عنوان البيت، ولا يحفظ علي عند اهلي اي مخالفة بحمد الله على مدار 10 سنوات لهذه الاية. وكنت حريص جدا الا اخالف، وكثيرا ما كنت اقول كلمة سفيان الثوري رحمه الله، ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. النص مقدم في كل شيء. فلذلك ثمرت 10 سنوات تعليم ورفع لمستواها الايماني. نقول هذا الكلام حتى يتفطن بعض اخواننا للتقصير الذي وقعوا فيه في البيوت، ما لهم اي علاقة، لا يعلمون المرأة ولا يزكونها، وبعدين يريد مثلا ان يفعل امر كهذا. الامر شديد جدا على النساء، شديد على النساء للغاية مهما بلغت درجاتها الايمانية، امر شديد. لكن الايمان يعني له مفعول السحر. لما رجل يتكلم من موقع الإيمان، امرأة تتكلم من موقع الإيمان، امرأة تتكلم من موقع أنها امرأة، تجد البول شاسعا جدا بينهما، حتى أن بعض النساء مثلا ممكن يتصلوا له مجنونة. هذا جنون، المرأة اللي تدخل امرأة أخرى عليها دي مجنونة رسم. ليه؟ هذه تكلمها من منطق أنها امرأة، والأخرى تكلمها من منطق أنها مؤمنة. لذلك هناك فرق شاسع جدا. فلما عزمت على هذا الامر واستخرت وشرح الله عز وجل صدري، استخرت 6 اشهر او تزيد حتى شرح الله عز وجل صدري لهذا الامر، ورأيت علامات تيسير حقيقية، فتحت اهلي قلت والله الوضع كذا وكذا وكذا، وانا بغيتي من الامر كذا وكذا، وهي ما عهدت علي كذب قط. فقالت اني استخير، وقالت استخير وذكرتني بما فعلته زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما راح لما ذهب اليها احد الصحابة يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها زوجة له، فالسيدة زينب تقول حتى اؤامر ربي. بقى في حد يستخير على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدخل هنا عايز يتجوز تقول له استنى لما استخير؟ مثله يستخار عليه؟ ومع ذلك قالت حتى اوامر ربي، وقامت في مسجدها وصلت. هي دي تصرف المرأة المؤمنة. لذلك اذا اي امرأة مؤمنة اراد زوجها ان يتزوج عليها، ما تروحش بقى تجيب اهلها وتلطم وتشوق الهدوء، لا، المفروض تقوم تستخير تصلي
وتدعو الله عز وجل ان هذا الامر اذا كان خيرا لها في دينها قبل دنياها ان ربنا يستر الحال لهذا الرجل، اذا كان هذا الامر شر لها في دينها وفي دنياها ان ربنا يصرف هذا الامر عن زوجها. وتصرف المرأة المؤمنة مش تصرف المرأة اللي هي مجردة من الإيمان. فبعد ما حصل استخارة قالت أنا استرحت وأكبرتها جدا لأنها ما كذبت حتى في الاستخارة، كان ممكن تقول أنا قلبي مقبوط أنا مش عرفت، لكن قالت أنا استرحت. وهو الإيمان يعمل السحر أكثر من السحر يا جماعة، لكن أنت يجب أن تتعاهد امرأتك من أول دقيقة، تتعاهد امرأتك وإياك أن تخالف، تأمر وتخالف يبقى تفقد القدوة تماما، يبقى لا قيمة لك عند المرأة. فقلت استخيري مرة أخرى، استخارت بحمد الله وقالت استرحت، قلت خلاص انطلقي بشأنك وانتقي. أنا ما انتقيت، ما انتقيت، هي انتقت وهي خطبت وهي اختارت وأنا عقدت، هذا الذي أنا فعلته، إنما هذا كله مجهودها وهذا كله فعلها. وحتى هي لو كانت رفضت كنت سأحاول مرة أخرى، لأن يا جماعة وأنا أريد أن أنا أؤكد على هذه الجملة القادمة، الرجل العاقل الزواج الثاني داخل في المصلحة والمفسدة، مش حيث معنى الجوز وخلاص. يعني الرجل العاقل لا يهدم بيته المستقل لأجل بيت لا يضمن استقراره، الرجل مستريح مع امرأته وعنده الحمد لله أولاد وعنده بنات ومبسوط زي ما العام بيقول، أراد أن يعدد لا تهدم البيت، لأن أنت النهاردة لما امرأتك تطلق صارت حالة من ضمن الحالات. إيه اللي أنت عملته؟ ما الذي فعلته أنت؟ بالإضافة لأن المرأة القادمة أنت ما تضمن هل هي مستقر معك أم لا. فلذلك ينبغي على الرجل أن يعالج، وأنا في اعتقادي وهذه الكلمة قلتها مرارا ولا زلت أقولها وأعتقدها، ما من امرأة تنشز إلا كان الرجل هو السبب، لم يقم بحق القوامة كما ينبغي، لم يقم بحق القوامة على المرأة كما ينبغي. فكل نشوز المرأة في اعتقادي سببه الرجل، إلا حالات نادرة جدا جدا دون أن يسلك هذا الأمر. نحن نحبذه لمتعدد الزوجات دائر ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وما بين الإباحة، هذا في الأمر. وقد تعدد الزوجات يدخل في التحريم ويدخل في الكراهة أيضا، يعني الأحكام الشرعية الخمسة بتكتنف هذا الحكم، لكن إحنا بنتكلم في دائرة الأمر، في دائرة من الوجوب إلى الإباحة. فإذا أراد رجل أن يقدم على هذا الأمر لابد أن يرفع مستوى إيمان زوجته وأن يعلمها. الإخوة الذين لم يتزوجوا حتى الآن عندما يعني يبني يبتدي بهذه الخطوة، لابد أن يتعاهد مستوى جودة الإيماني. أي طلب بعد كده سواء كان تعدد أو غيره المرأة ستسلم، ليه؟ لأنها تعلمت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ويأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. فرق شاسع جدا بين الحالتين، الأول هو مؤمن فجاله أمر لا يدخل تحت عقله ولا يدخل تحت تصوره، حينئذ يقول سمعنا وطعنا، ليه؟ لأن آمن أولا. إنما الإنسان الذي يؤخر الإيمان وبعدين يقرأ القرآن صادفته آية في كتاب الله عز وجل لم يتصورها يكفر بها، ليه؟ لأن الإيمان غير سابق. لذلك إذا أردت أنك أنت تكسب حياتك دنياك وأسعد البيوت بيوت المؤمنين، بيوت خالية من المشاكل تماما إلا المشاكل الطبيعية، أسعد البيوت بيوت المؤمنين، تيجي الأول في رفع المستوى الإيماني أي حكم حتى لو الزوجة رفضته، كانت ترفضه بقلبها ستسلم لأنه من حكم الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول يا جماعة يعني حذاري من الطيش في هذا الأمر. احنا بندعو المسلمين جميعا إلى أن يعددوا بأن هذا أمر مستحب أو واجب في هذه الأعصار، وطبعا حال الرجل نفسه هو اللي بيخلي المسألة إما واجبة وإما مستحبة. لكن أردت أن أضع تجربتي، تجربتي في هذا الأمر طولها 10 سنوات، طولها 10 سنوات. لذلك هذا الأمر ما أخذ أكثر من أسبوع فقط وانتهى، بلا مشاكل. يعني هم متصورين ان المسألة جاي لانزلاع والزوجة بقى قاعدة تعيط ليل نهار، ابدا. الحمد لله بيوتنا مستقرة وليس فيها ما يتصوره النساء، ليه؟ لان احنا بنيناها على الايمان وعلى التسليم. انت تنظر في الاية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل الايمان وعضده بالاقسام به تبارك وتعالى، ان اي رجل لا يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في اي حكومة او خصومة ان هذا الرجل ليس بمؤمن. وليس هذا فقط، بل لابد ان ينتفي الحرج من الصدر. وليس هذا فقط، بل لابد ان يرضى. تصور رجل ذهب مع اخر يختصمان خصومة قوية الى القاضي، كل واحد يقول هذا حقي. المفروض بقى خلق المؤمنين هنا يقول لك اذا حكم عليك ينتفي الحرج من صدرك. ومش كده بس، تقوم تاخد خصمك بالاحضان وتقول له الف مبارك. طب مين يعملها دي؟ اهنيه ان الحق راح مني وانا اصلا جاي عشان اخده منه؟ من الذي يفعل هذا؟ من الذي يفعل هذا الامر؟ لذلك الله عز وجل نفى الايمان وعملها درجات. لابد من تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لابد من انتفاء الحرج من الصبر، ثم التسليم اي الرضا بالحكم حتى وان كان عليك. لما تجعل هذا الامر هو الفاتحة، هو عنوان بيتك، تمضي من الدنيا بسلام. وانا اعلم يقينا ان الذي ضاعت عليه دنياه راحت عليه اخرته. رجل دائما في كرب، قل لي كيف يصلي، كيف يستجمع قلبه؟ ما يستطيع. لذلك قال ابو سليمان الداراني: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا لانها تفرغك للاخرة. كل سانع في نكد مستمر ما يستطيع ان يعبد الله عز وجل. لذلك قوام اخرتك صلاح دنياك، وصلاح دنياك بزوجتك الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. وان شاء الله يعني بعد انتهاء كلمات المشايخ في الوليمة انها سنة ماضية، فان شاء الله تأكلوا وبعدين تدعوا للعبد الفقير. والشيخ محمد يعقوب، فضيلة الشيخ محمد يعقوب، يتحفنا بهذا الامر على اساس انه هو سباق لمثل هذا الامر. والشاعر بيقول: وواجب تقليد حبر منهم، فانا قلدته في هذا الامر. فهو طبعا لا ينبيك مثل خبير، والشيخ يعني ضليع في هذا الامر، فهو يعني يتحفنا ببعض الكلام في مثل هذه المناسبة. طبعا الاخوة ان فيه كتاب هنوزعه على الحاضرين، وهو اسمه كتاب الكلمات في محاسن تعدد الزوجات. فبعد ان شاء الله انتهاء المحاضرة في اخ سيكون في على الباب يوزع الكتاب. بس ارجو ان مفيش اخ ياخد نسختين، مفيش اخ ياخد نسختين حتى يعني تكفي النسخ كلها للاخوة. نعم، في على من الله يعمل هرج، هيعمل هرج شديد يعني.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله وبعد. حقيقة لم يدع الشيخ شيئا إلا قاله، ولم يعد هناك مجال للحديث، وخصوصا أنه ذكركم بأن هناك طعاما وكتبا، فأنتم الآن لن تسمعوا ولن تنصتوا هذا. لكن إن كان لابد من كلمة فهي أن نقول إن هذه المسألة إنما أتي المسلمون فيها من خلال وسائل الإعلام أيضا، والغزو الفكري لقلوب المسلمين وعقولهم. فتصوير الحرام حلالا والحرام حلالا والحلال حراما صار هذا من باب التشنيع. ولا شك من المسلسل الأخير فيه من هذه الأمثلة ما يندى له الجبين. لكن المقصود ان اقرب كلمة على الالسنة وكما قال الشيخ يعني ولا ينبئك مثل خبير. فقد كنت والحمد لله رب العالمين طليعة القوم في هذه المسألة يعني مسألة التعدد واوزيت ما شاء الله ان اوزى. فكانت اقل كلمة تقال حرام عليك. ليه؟ يا زوجتك مع زي الشيخ معاها عندك اولاد ومطيعة ومش ناقصك حاجة ولا ناقصها حاجة ليه تتزوج حرام؟ هذه الكلمة كلمة حرام يصدق فيها ولا تكونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بالعكس هذا حلال وحلال تماما. بل يصدق عليه ان من يبغض هذا الامر قد يقع تحت طائل قوله تعالى بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. لا نعد ان نقع تحت طائل هذه الايه. ولكن واهم حاجه اللي يجي بعد ولكن دي ولكن ينبغي ان نعلم انه طبعا وخليقه المرأة تكره هذا الأمر. هذا لا ينكر أن المرأة تكره أمر التعدد. هذا أمر في طبعها. تكره أن يشاركها زوجها أن يشاركها في زوجها أحد. ولذلك سميت الزوجة الثانية ضرة تضر بالمرأة. فينبغي أن نرحم أخواتنا أن نرحم زوجاتنا. تجد كثيرا من الإخوة يتكلم في هذه المسألة سنين الطوال ولا يسمع شيئا الا المشاكل في بيته. ولكن كما فعل شيخنا الشيخ اسحاق لا تتكلم كثيرا. فان من يتكلم كثيرا لن يسمع شيئا على الاطلاق. لكن لا تتكلم افعل افعل ولكن هذا يحتاج الى تمهيد كما ذكر الشيخ. ايها الاخوة ان كان هناك من كلام فان نقول ان هذا دين فان قبل فعل العين والرأس وان رده الغير فلا يلومن الا نفسه. هذا الامر النفسي. وهذا من مدخل عظيم جدا قاعدة معلومة في الاسلام ان الاسلام اذا حرم شيئا فتح قبالة هذا المحرم الف باب من الحلال. اسمع الى قول الله تعالى واحل الله حدا من البيع بيع مال بمال او الصنف الثاني اللي هو ربا الفضل متماثلين بفضل احدهما على الاخر. اباح في المقابل بيع الاف الاصناف بل ملايين الاصناف. فسد بابا واحدا من الحرام فتح امامه الف باب من الحلال. كذلك الزنا لما سد الله باب الزنا حرم الزنا فتح قبالته باب الزواج. وباب الزواج ايضا الاف. انت تستطيع ان تتزوج الف امرأة. زوج اربعة ويطلق ويتزوج اربعة ويطلق ويتزوج اربعة الى ما لا نهاية لكي تعبد الله. هذا ما اريد ان اصل اليه. انه انما شرع هذا الشرع وامر به من اجل ان تحسن عبادة الله. ولذلك في غير هذا الموضع نقول كثيرا ولا اطيل لان المشايخ كثر الليلة ان الزواج عبادة يشترط له كل ما يشترط للعبادة في القبول. فلقبول العبادة كما تعلمون شرطان الاخلاص والمتابعة. الاخلاص ان تتزوج. لماذا تتزوج؟ تلك هي قضية. لماذا تتزوج؟ كثير من الشباب يتزوجون لا يمر يوم الا ويتزوج. لماذا تتزوج يا اخي؟ اتزوج لان كل الشباب يتجوز وانا ما اتجوزش ليه؟ يتزوج لانه يحب هذه المرأة فيحب ان يقتنيها. يتزوج لكي يقضي وطره ويفضي شهوته ويصنع ما بداله. يتزوج ليرضي امه. يتزوج ياتي بامرأة تخدم امه. كل هذه نوايا الشباب. ابدا المفروض الاخلاص. لماذا تتزوج؟ لان الله امر بذلك. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول ابن حجر في الشارح ترجمته بالترغيب بان الآية جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فثبت الترغيب. هذا كلام ده حجر. اذا القضية انت لماذا تتزوج؟ النيات كثيرة كما ذكرت لكم مرة 17 نية. اول نية طلب محبة الله من خلال تنفيذ مراده سبحانه وتعالى. فلا شك ان الله عز وجل مراده الكوني القدري التزويج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها. فهذا مراده الكوني. من كل شيء زوجين. وايضا مراده الشرع الديني. فقد امر بالزوج. فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. ثانيا طلبوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال واتزوج النساء مستمر طالما تستطيع الباء الى الحد الاعلى اللي هو الاربع. الامر مستمر في حقك يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباء فليتزوج. هو مستمر طالما انك تستطيع الباء وطالما انك لم تبلغ الاربع. فهو مستمر موجه لك. فلذلك نخلب بالزواج محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالزواج نكبر غض البصر وتحسين الفرج زيادة المساء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج زيادة. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض للبصر وأحسن للفرج. يزيد غض البصر غضا ويزيد الرجل المحصن لفرجه إحسانا. فهذه الزيادة دليل على انه في الاصل غاض محصن متزوج ولكن يزداد. نسأل الله عز وجل ان يزيد المؤمنين هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك من النيات اعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتحصين فرجها. فلا شك ان للمرأة شهوة كما للرجل شهوة. نية خامسة زيادة الولد زيادة النسل ايجاد الرجال. ينوي هذا الزواج ان يزيد ابناء المسلمين الذين يكونون جنودا وقادة يرفعون راية الاسلام. لا شك اننا اليوم حرب شعواء على الاسلام استجاب لها بعض العوام وكثير منهم بل كثير من العوام استجابوا لتحديد الناس وتقليل ابناء المسلمين. في المقابل هناك الكنيسة تعطي تقول ان اي بيت فيه اقل من ثلاثة اولاد فليست ترعاه الكنيسة. اقل من ثلاثة اولاد لا بد يزيدوا. المسلمون اسرة من اثنين اسرة سعيدة لا حول ولا قوة الا بالله. فلذلك نحن نريد ان يكثر نسل المسلمين. لابد ان يكثر. لماذا؟ ان اليهود يتكاثرون ويتجمعون وغيرهم يتكاثرون ويتجمعون. وهذا التجمع كله ليأكلوا الاسلام اكلا. وانت حين تمنع الولد تساعدهم على ذلك. زد اولادك. والحديث الضعيف في ذلك اني مباهم بكم الامم يوم القيامة وان كان يشهد له يأتي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا معنا رجال حديث كثير وعيب ان احنا نذكر الحديث بمعناه لكن فيما يخطر على بالي الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه رهط. يقول ثم ارى ثوابا عظيما فاقول امتي فيقال لها هذه امة موسى. انظر فانظر فارى ثوابا يسد الافق فيقال هذه امتك. لا شك ان هذا يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكثر امته. نية اخيرة اذكرها ملخصا اقامة بيت جديد يكون منارة للدعوة. كما ذكرنا ان المؤمن المسلم يتزوج نعم ليقضي نأوطره ويفضي بشهوته الى زوجه في الحلال وله بذلك اجر ولكن ليس لهذا فقط ولكن لإقامة بيت يكون منارة للدعوة، منارة للدعوة. يتزوج، فإن زوجة واحدة عندها الآن 6 من الأولاد أو 7 مشغولة بهم، ثم تأتيها كل يوم بضيوف وطلبة علم وإعداد كتب وإعداد رسائل، إن هذا لمزيد ثقل على كاهلها. زوجة جديدة تتحمل شيئا من ذلك، حتى إذا أثقلت بالأولاد، وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيت المسلم بيت دعوة، بيت دعوة مفتوح ليل نهار لطلبة العلم ولطلبة الهدى ولطلبة الفتوى ولطلبة المساعدة، أي نوع إن كانت هذه المساعدة. فلذلك لما لا يكون للمسلم 4 ميول إذا كان على هذا النمط. الأمر أو الكلام في هذه المسألة يطول، ولكن أؤكد مرة أخرى أن الإقدام على هذه المسألة يحتاج إلى كثير من الحكمة. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب. نور الحكمة هو الذي يبصرك طريقك ويوجهك إلى الحق، لأنه إن لم تصب الحكمة هدمت بيتك وأقبلت على بيت آخر يوشك أن يهدم أيضا. بالحكمة أن تربى المرأة الزوجة كما ذكر الشيخ أولا، وأن تودها وتعلم وتصبر، وأن تؤخذ بالرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلابد من الإحسان إلى المرأة الزوجة الأولى، وحفظ جميلها ومعرفة فضلها وتطيير خاطرها وإكرامها وتبجيلها. ليس معنى أن تتزوج الأخرى كما يصدر من بعض العوام، حين تغضبه امرأته تقول طب والله لا متجوز عليك عشان أذلك، لا، وإنما تتزوج أخرى لتكرم الأولى. ينبغي أن لا ننسى هذا أبدا، إكراما للنساء ومراعاة لشعورهم. فإن غضبت أو غارت فهذا ليس بحجب. رسول صلى الله عليه وسلم لما كان عند السيدة عائشة على الراجح، وأتاه برام فيه طعام من السيدة زينب، فقام السيدة عائشة وضربت البرام من يد الخادم فكسرته. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أمكم لو أن أحدنا لقام فكسر بقية البرام على رأسها. هذا يحصل. لا، قال صلى الله عليه وسلم أكرمكم أحاسنكم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. ينبغي أن لا ننسى في غمرة هذا أن نحسن إلى الزوجات، ولا ننصح بهذا الأمر إلا من ضبط أوامره وكان قد رزق من الحكمة ما يضبط المسائل، فلا يكون كما قال بعض مشايخنا كل وظيفته زوج اثنتين، اللي يتزوج ثانية بغير حكمة وبغير تمهيد وإعداد بتبقى وظيفته بعد كده هو زوج الاثنين، قاعد يحل مشكلة دي وبعدين مشكلة دي ومشكلة دي وبعدين مشكلة دي، وهو لا يصنع شيئا في الدنيا إلا هذا، فهذا أضاع نفسه ودينه. لا شك أنني أتحير في من أقدم الآن، ولكن ليتفضل شيخنا الشيخ عبد المعبود 5 دقائق أو على قدر ما يستطيع، ثم بعده الشيخ محمد الكردي، ثم بعده المشايخ الموجودون بإذن الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، إذا كانوا قد عابوا على الإسلام تعدد الزوجات الحلائم فقد تعدد والعياذ بالله الخلولات غير الحليلات، وتعدد الأخدان عند امرأة الغرب الصليبي. ولكي نكون جميعا في الأمن شرق وغرب يريدون أن يخربوا بيوت المسلمين كما تخرب البيت الغربي. نسبة الزواج في الغرب يا الأحباب الكرام تعدت 75، كانت نسبة الزواج 4 في الألف. يا أخي يا أخي، ما توزع، إما أن توزع وإما أن أسكت. نسبة الزواج في الغرب 4 في 1000. اين تذهب كل هذه الفحولات والنسبة 4 في 1000؟ لابد انها تذهب الى الشيطان والعياذ بالله. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من علامات الساعة اذا دنت القيامة يكون ل50 امرأة او ل40 امرأة القيم الواحد. اين تذهب هاتيك النسوة بلا حليم؟ فيأتي الاسلام ليحصن المرأة بالرجل ويحصن الرجل بالمرأة. الحصن ليه كم جدار؟ الحصن لو ليه جدارين مبقاش حصن، لان هيلف من وراه. الحصن له 4 جدران، فاذا كان عالية عالية الجدران شامخ الاركان لا يلزم ان يكون له سقف، المهم يكونوا 4. لا اله الا الله. والله لو كان الزواج في عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الزواج بثانية وثالثة ورابعة مندوبا كما بين المشايخ الفضلاء، والله انه الان يشبه ان يلحق بالواجب. لانك تخرج وقد تركت امرأتك على تشتر غسيل كما يقولون او في المطبخ، وقد وفيها رائحة البصل وفيها رائحة الثوم والطماطم، وتذهب والعياذ بالله الى الشارع او الى الحانوت او الى المدرسة او الى الديوان، فتجد مهرجان الوان واشكال والعياذ بالله واحجام. فلو كان الزواج في عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بثانية مندوبا فلا احسبه الان الا واجبا. حين تخرج الى الشوارع فتجد كرنفال الالوان والاطوال، لا اله الا الله محمد رسول الله. لقد عاموا على نبينا صلى الله عليه وسلم انه تزوج ب11 امرأة، والعقاد رغم انه مسلم القلم الا انه بفضل الله تعالى نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها بسالة وفيها شجاعة كبيرة. لما يقول اذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقام هذه الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس من الموحدين، استطاع ان يفعل هذا وتحته 11 امرأة، واحدهما لو كانت له زوجتان متنافرتان متعاركتان لا يستطيع ان يأتي منه طائل في متجره او في مزرعه او في ديوانه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع ان يكون له هذه العظمة كلها في دعوته الى الله تعالى، ال5 قارات يدين لله تبارك وتعالى بالتوحيد بسبب هذا النبي العظيم المجيد. يبقى دي اضافة الى مكارم وفضائل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا اشبه 11 امرأة وقد مات رسول الله عن 9 ب9 معيدات، 9 معيدات بالتعبير الحديث، لكي ينقلنا الى الناس والى الامة والى جميع الاجناس فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في داره. اخص خصوصيات المنزل النبوي تنقله 9 نسوة، لان اعرف الناس بالزوج هو المرأة. فالمرأة التي تعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة ولم يتزوج الا بواحد، لانه لم يتزوج على خديجة احدا. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في بيته الشريف الكريم 11 معيدة لكي يتحدثنا عن خلقه، فاول معيدة من هاتيك المعيدات تقول له والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم. هذه شهادة مضاعفة، لانها تعرف محمدا عليه الصلاة والسلام رجلا كما تعرفه نبيا صادقا امينا. ولما عُذر أبو سفيان قبل أن يسلم بأن رسول الله تزوج بابنته أم حبيبة رملة، قال مزدهيا مفتخرا: هو الفحل الذي لا يشبع عنه صلى الله عليه وسلم. وكم من كرم الرسول عليه الصلاة والسلام مع هاتيك النسوة أمهات المؤمنين، إنه مثلا إذا افتخرت عائشة العربية التيمية وزينب بنت جحش القرشية الهاشمية على صفية اليهودية، النبي عليه الصلاة والسلام يسلحها بالسلاح الأمثل الأفضل، يقول لها إذا يعني تحدثت معك فقولي: جدي إبراهيم وعمي هارون وأبي موسى وزوج محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول للذين لا يريدون للمسلمين ولبيوت المسلمين الإحسان: موتوا بغيظكم. والشهادة لله كما قال الشاعر: هل غادر الشعراء المتردني؟ أغلب اللي أنا دورته في دماغي عشان أقوله الشيخ أبو إسحاق كذا قال إليه في الحديث عن الإيه؟ فانكحوا ما طاب لكم، يعني ما لذ لكم. والأصل فيه التعدد مش الإفراد، بدليل الاستثناء الإفراد: مثنى وثلاثة ورباع ذا الأصل، فإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كلمة أخيرة أقول للمرأة: لماذا تعيشين حنبلية أو شافعية أو مالكية في كل حياتك، وتيجي عند الأحوال الشخصية عايزة إنجليزية أو فرنسية أو سعدوية أو أمينة سعيدية؟ خليكي محمدية وخليكي شافعية وحنبلية في الأمر كله، عشان ربنا يمتحن في هذا الأمر. أسأل الله أن يعمر بيوت المسلمين بالصالحات والصالحين والقانتات والقانتين. الأم اللي أنجبت، الأم التي أنجبت طارق بن زياد وعقبة بن نافع وقتيبة بن مسلم، نحن الآن في انتظار إنجاب من ترحب عنا العار والمهانة والشمار الذي حدث في الخليل والذي حدث في الخليج والذي حدث في الأندلس والذي حدث في فلسطين. ارحبوا عنا أن يسعد شيخنا الكريم بزوجه الكريمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا إخوة الكرام، نقول لشيخنا الفاضل: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكما قالوا: لم يترك الأولون شيئا للآخرين. لكني أردت أن أرد حجرا في فم من يريدون تمييع القضايا من أجل بعض القضايا التي لا يقدمون لها ولا يأخرون. كثير من الذين ينتمون للتيار الإسلامي إذا ما وجدوا سلفيا أو مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هديا يذكروه بالقتلى والمشردين في البثنة والهرسك وكشمير الصومال وارتيريا مصر الجزائر، ويقولون: نحن لسنا الآن في حاجة لقضية تعدد الزوجات، لسنا في حاجة لقضية إطلاق اللحى، لسنا في حاجة لقضية كذا وكذا وكذا، إنما نحن بحاجة إلى تحرير القدس، بحاجة إلى كذا إلى كذا إلى آخره. وكأنهم يضربون آيات الكتاب بعضها ببعض. والله تبارك وتعالى الذي شرع الحفاظ على حرمات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو الذي شرع تعدد الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع على يديه الجهاد وجاهد وبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى هو الذي أيضا طبق سنة وهدي تعدد الزوجات. وقد كان صلى الله عليه وسلم حين تقسيم الغنائم والفيء ربما اختار امرأة يتزوجها كما تزوج صفية واعتق من اجلها اهلها، وكما تزوج غيرها من النساء. كان هذا بعد انتهاء المعركة
او اثناء المعركة او في شدة واقعة، لم يكن هذا ابدا امره صلى الله عليه وسلم او قيامه بالسنن والهدي الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. نحن في حاجة لخدمة كل قضايا المسلمين، وفي حاجة للقيام بكل قضايا المسلمين، لكنه متى سمحت لها فرصة ولا في اقامة هدي او سنة فلا اؤخرها ابدا ولا اضيعها من اجل امور اخرى او سنن اخرى او واجبات اخرى انا لا استطيع القيام بها. اذا كنت في وقت الحالي لا استطيع ان احرر القدس بنفسي او بمالي او بساعدي، فهل هذا يمنعني ان اقوم باداء سنن اخرى او واجبات اخرى؟ بلا شك لا. الله تعالى تعبدنا بما نستطيع، والرجل كما ذكر حفظه الله له في ذلك نيات، اصلح الله تبارك وتعالى حاله واعانه على هذه الامور التي من اجلها قام بها، من اجل هذه النيات قام بها. فالمسألة يا اخوة الكرام لا تحتاج منا نقل، انما تحتاج منا عمل. هذا قام في جانب فسد ثغرا، انت قم في الجانب الاخر وسد الثغر الاخر. لماذا تريد ان يقف الجميع على نفس الثغر الذي تقف عليه انت؟ فليسد منا كل منا ثغرا من الثغور، وبذلك لن يؤتى الاسلام من قبل احد منا. لكن حينما نجلس نقول لماذا لا نفعل، لماذا لا نفعل، هناك من يشرد، هناك من يقتل، وهذا الذي يتكلم لا يفعل شيء سوى الكلام. نحن في حرب كلام وفي نقد بالكلام، ليس الا ليس كل منا يقوم بما يستطيع لخدمة هذا الدين وإزاء النصح للمسلمين. لا اجد كلاما غير ذلك اقوله. اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا جميعا في زوجاتنا واولادنا وبناتنا، وان يبارك لعريسنا في هذا او لعروسنا في هذا اليوم، ويبارك عليه ويجمع بينهم في الخير. كما ادعو لكل الشباب الذين لم يتزوجوا ان يتزوجوا، ولمن تزوجوا ان يتزوجوا ان كانوا يستطيعوا الى ذلك سبيلا. فما اذكر كل اخوة الكرام ان يحاولوا ان يعاونوا كل متزوج على زواج. اليوم تكاليف الزواج اصبحت بائعة. الشيخ عبد المحمود جزاه الله خير ذكرني بهذه المسألة، ليس في كل منطقة وفي كل محافظة صندوق لرعاية المتزوجين او لإعانة المتزوجين، يكون بإعانة الاخر عايز يتزوج مثلا يجيبوا له متجاوز، يجيبوا له اسلوب، يجيبوا له اي شيء معاونة حصل يعطيهم مبلغ من المال يعينه على الاتيان بشقة، او ولي الامر نفسه يذهب اليه مجموعة من الاخوة يعني يذكرون بالله ويأمرونه بالتخفيف عن الاخر وعن الزوجة. هذا كل هذه بلا شك تعمل عملها في ايقاظ همم المسلمين لاحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
المشايخ خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا شقيا ولا محروما. وانا يعني لي نصيحة اسليها للاخوات على وجه الخصوص، على اساس ان يعني هن يتصرفن في هذا الامر من منطلق انهن نساء.
يا احباب، واحد يحكم لهم يقولوا لما يجوز عندك راح
ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الكريم. شيخ عبد الكريم اخ فاضل سعودي من الدعاء، جزاه الله خير. يعني بيقول ان يعني يذكر الاباء اللي هم اذا تقدم رجل متزوج لبنته مثلا يقول لا انت متزوج، فيعتبر ان هذا من العار او ان هذا من العيب. فطبعا وهذا ايضا ما احنا نقول هذا ايضا اتسع الخرق على الراقه، يعني اتهام بذاته من مناطق كثيرة جدا، حتى ما عاد الإنسان يعلم أي استهام أشد إيلاما من صاحبه. لكن في 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 النهاية، في نهاية هذا الحفل وبعد كده نطعم إن شاء الله، أرجو أن أذكر الأخوات اللواتي يتصرفن في هذا الأمر من منطلق أنهن نساء فقط، تبارك وتعالى بسمع الجهاز عندي، جهاز التليفون اللي بيسجل المكالمات، فوجدت امرأة بتقول لبنتها تقريبا بنت يعني في حد صغير يعني في حدود اعدادي او ثانوي، بتقول لها اشتمي يا بنت. فالبنت بقى نازله اشتمي، اتصور مسجله 7 مكالمات شتيم. يعني شوف المسألة، مع انه لا يعني لا يضرها، يعني هي خارج الدايرة خالص، يعني لا الانسان حط ايده في جيب حد وخد مثلا مبلغ ولا تزوج ولا بتاع، ملهاش علاقة بالدايرة خالص.
لكن مجرد ان انا افعل هذا الامر، حتى ان بعض الاخوات مثلا تكلم الاخت وتقول لها اتق الله انت كده فتحت باب شر علينا. ليه؟ لان الازواج هيقتدوا بفلان وباب شر. فطبعا هو ينبغي للمرأة ان تعلم ان كل كلام مسجل عليها، كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف او نهيا عن منكر او يعني. فلذلك ينبغي للنساء المرأة اللي تستطيع انها تقول كلمة صالحة، لان الامر قضي والامر انتهى. واذا عزم الانسان على امر ان شاء الله من الخير وترجح لي فيه المصلحة الشرعية، فانا لا يثنيني عنه الا مفسدة اعظم من الامر من المصلحة التي من اجلها فعل. اذا لم يظهر لي مفسدة وظلت المصلحة راجحة بل المصلحة قوية، فانا لا يمنعني عنه اطلاقا اي شيء. فإذا كان الأمر ده هو الذي أقدمت عليه تعبدا لله عز وجل والأعمال بالنيات، ما فعلته أكثر من إلا لأجل القدوة فقط والأسوة والأعمال بالنيات. إذا كان أنا فعلت مثل هذا الأمر، فلا ينبغي لامرأة أو لرجل لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا يوقف مثل هذا الأمر أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن كان هناك كلمة صالحة يقولها، إن كان هناك كلمة سيئة يحدثها. ليه؟ لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. حتى ان بعض العلماء لما يعني ذكر قول تبارك وتعالى ما ينفذ من قول الا الذي رقيب عتيد، فقال الكحة نفسها الضحكة نفسها بتدون. فبعض الناس اعترض وقال ان هذا ليس من القول، فقال له القول حرف وصوت، فلما انت تقول قه 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 ما يقاف وهي، فصارت قولا ايضا. فالكلام حرف وصوت، فحتى الضحكة نفسها بتدون في كتاب الإنسان. فإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يخلص هذا الأمر، فكيف يعني يجعل في صحيفته سيئة يسأل عنها أمر الله عز وجل ولا يستفيد منها. لذلك أنا أحب لأخواتنا المسلمات أن يتقين الله تبارك وتعالى، والإخوة يجب عليهم أن يلتزموا بالحكمة. والمسألة تحتاج إلى نفس طويل، ومسألة الغيرة غيرة المرأة والنساء هذا طبعا فيهم كما قال شيخنا الشيخ محمد يعقوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا.